حمائم لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قطر غوثاه.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد سعد المسلمون بكتاب الله تعالى الكريم المنان الذي جعل فيه الهدى والنور، ومنه طب الإنسانية وشفاء ما في الصدور، وأيقنوا بقول الله تعالى حيث يصف القرآن فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويصدق الرسول حيث يصف القرآن فيقول هو أيضا فيه ما كان قبلكم نبأ، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. صدق المسلمون هذا وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه، ولا خير إلا في آياته دليل عليه، فرحوا يقرؤون القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعبر، وأخذوا يتدبرون في آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة. فإلى سعادة الدنيا أحبتي في الله، وإلى حلقة من حلقة الذكر في أصيل التفسير مع فضيلة الشيخ نادر أفنوسي العمراني حفظه الله تعالى، حيا الله الشيخ وأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم.
أهلا وسهلا بك
شيخنا. وقبل دائما في الحديث مع فضيلتكم نود أن نذكر بأرقام الهواتف كالعادة من خارج طرابلس، طبعا 021-444-5017، الرقم الثاني 444-0328، والرقم الأخير 3-3-3-8-3-6-0. حيا الله الشيخ مرة أخرى. أهلا وسهلا بك يا هلا. شيخنا الكريم، لازلنا في أصول التفسير ونحن لا نمل حقيقة هذه الحلقة مع فضلاتكم بارك الله فيك، لأنها حقيقة تبني الإنسان وتبني يعني أساس الدخول إلى تفسير كتاب الله عز وجل، هو معرفة أصول التفسير، سواء المفسر أو للقارئ تعطيه فكرة على تفسير كتاب الله عز وجل. وكما ذكرت حضرتك جزاك الله خير، تقريبا الحلقة هذه بنيت على قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هي 4 كلمات لكن بنت أساس كبير جدا شيخنا الكريم. وذكرنا طبعا في المرة السابقة عدة مواضيع، توقفنا عند مصادر التفسير بارك الله في شيخنا، تفسير القرآن بارك الله في فضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كما تفضلت أخي الشيخ عبد الباسط، ذكرنا في الحلقات الماضية تقسيم التفسير باعتبارات عدة، ومن بين تلك الاعتبارات التي ذكرناها تقسيم التفسير باعتبار مصدره، ولعلنا اليوم بإذن الله نفصل هذه المصادر أو المآخذ كما ذكرنا في حلقة ماضية، يسميها بعض أهل العلم المآخذ التي يؤخذ منها القرآن أو يؤخذ منها تفسير القرآن الكريم. من أوائل هذه المصادر وأفضلها وأبلغها وتعبيرات أهل العلم في الثناء على هذا النوع الذي أو المصدر الذي سنذكره، وهو تفسير القرآن بآي القرآن، تعددت تعابيرهم في الدلالة على فضل هذا التفسير. فمنهم من يصف هذا بأنه أصح طرق التفسير كما قال ابن كثير رحمه الله، منهم من يسميه أو يطلق عليه أبلغ التفاسير كابن القيم رحمه الله، يقول إنه من أبلغ التفاسير، واعتبره الفخر الرازي أقرب الطرق إلى الصدق والصواب. وحكى بعض أهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه أشرف أنواع التفسير. إذن التعابير وعلى اختلاف مشارب هؤلاء يعني المذكورين الذين ذكرناهم، كلهم محل ثناء ومحل إجماع أن تفسير القرآن هو أفضل، هو أبلغ، هو خير، هو أقرب الطرق إلى تفسير القرآن. والسبب في هذا والله أعلم، كما نبه غير واحد من أهل العلم، أن الناظر في القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على نوع من التكرار لبعض المسائل عند يعني عند الرؤية الأولى أو الملحظ الأول. حتى تلاحظ قد تظن أن هناك تكرارا في الآيات، لكنك إن تأملت ولو قليلا ستجد أنه أطنب في موطن وأوجز في موطن، أطلق في موطن وقيد في موطن آخر، عم في مكان وخص في مكان، قدم أخر. يعني لا يمكن أن يحكي القرآن قصة واحدة أو موقفا واحدا أو حكما واحدا بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. لهذا أهل العلم يقولون إن أفضل، أو القاعدة العامة، إن أفضل من يفسر الكلام المتكلم هو المتكلم نفسه. يعني يعني إن تكلم متكلم بكلام وكان موجودا لا يحتاج إلى تفسير لغيره.
صحيح.
يعني إن حاول أحد أن يفسر كلامه سنقول باتفاق دعه،
هو موجود.
هو موجود ليفصح عما أراد. ولهذا اتفق أهل العلم على أن أفضل طريقة لبيان القرآن هو القرآن في ذاته، ولهذا السبب أثنوا مثل هذا الثناء الذي ذكرناه سابقا.
هذا جميل شيخنا. أظنها أشهر من المفسرين ذكرت مثل الشنقيطي وابن كثير. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى هو من تقريبا
أفرد له كتاب،
نعم، سبحان الله، أضواء البيان
في تفسير القرآن بالقرآن.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك، صور تفسير القرآن بالقرآن جزاكم الله خيرا.
نعم هذه
بالمقال اتضح
بالضبط.
نعم
هذه المقدمة التي قدمناها. إذن هناك في هذه الطريقة وفي هذا المصدر سنستخدم القرآن في بيان القرآن الكريم. للتفسير القرآن بالقرآن صور عديدة جدا ذكرها أهل العلم، من لعلنا نذكر يعني أهمها أو شيئا منها.
كم يا شيخ، كم صورهم يعني
كثيرة جدا. نعم كثيرة جدا، تفوق 20 صورة.
نعم.
وهي محتملة للزيادة كذلك، لأنها مبنية على إمكانية المفسر في الربط بين الآيات كما سيتبين لنا في هذه الصور التي ستكون كالمثال لما وراءها من الأمثلة أو من الصور غيرها.
شيء جميل. تفضل.
الصورة الأولى بيان القصص الوارد في القرآن الكريم. يعني بلا إشكال مثلا هناك قصص ترد في القرآن في أكثر من موطن، وقلنا لا شك أن الصورة مختلفة في طريقة عرضها.
صحيح.
فعلى المفسر في أول ما يفعل إن باشر تفسير قصة من القصص الواردة في القرآن، عليه أن يجمع الآيات التي وردت فيها هذه القصة.
نعم.
لأن سيكون فيها تتمات لهذا الخبر الذي قد يكون مجملا في بعض المواضع،
يعني يأخذ فوائد منها يعني
جدا. ولنأخذ مثل بقصة موسى عليه السلام مع فرعون. في سورة البقرة قال الله جل وعلا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فحكى لنا أن فرعون قد أغرق على مرأة من موسى وقومه.
نعم.
طيب كيف تفصيل هذا الغرق، كيف أغرق، كيف كان على مرأة من موسى وقومه؟ جاء تفصيل هذا وتبيينه في سورة الشعراء في قول الله جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
إذن أجملت هنا وفصلت هنا.
نعم في سورة طه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
جميل.
إذن فصلت قصة غرق فرعون تماما التي أشير إليها في سورة البقرة.
نعم.
كذلك في قصة موسى عليه السلام في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني. طيب ما هي هذه المحبة التي ألقاها الله عز وجل على موسى؟ في قلب من ألقاها؟ ومن الذي تعلق بموسى؟ فسر في موطن أو آخر من القرآن في سورة القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. كذلك في قصة موسى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. ما السبب في فزع أخت موسى إلى فرعون؟ ما السبب في ذلك؟ هذا ورد إذن مجملا في سورة طه فصل وذكرت تمات في قوله تعالى وقالت يعني أم موسى لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إذن سبب أنها تقدم أخت موسى لقوم فرعون وهل أدلكم على من يكفله أي من يرضعه من يرضعه. نعم. لما طلبت ذلك؟ لما قدمت نفسها؟ لأنهم طلبوا له المراضع والتي حرمها الله عليه، يعني منع موسى أو كان موسى يمتنع من التقام ثدي أي من النساء التي كان فرعون يتقدم بهن لإرضاع موسى. فإذا هذا الذي أجمل في موطن فسر وبين في موطن آخر. وكذلك في قصة مواعدة موسى 40 ليلة في موطن 40 ليلة ثم بين في موطن آخر أنها 30 وأتممناها بعشر، فكان إذن الميعاد أولا 30 ثم أكمل بعشر صارت 40. إلى مثل هذه التفاصيل التي تبين الإجمال الوارد في قصة.
وشيخنا الله يحفظك بارك الله فيك، هو هذه القصة اللي ذكرتها تشكر على كثير من الذين يقرؤون القرآن يعني ولا يفهمون يعني أو لا يعرف مثلا الإجمال والتفصيل كذا، فأنت ذكرت أن هذا للمفسر بل نقول حتى للقارئ الذي يقرأ.
نعم للقارئ
يتدبر.
نحن لا شك كما سبق معنا أن هناك قسما من القرآن يدخله الجميع
صحيح،
وقسم لا يدخله إلا العلماء وقسم يستأثر به أهل العلم. والحقيقة يعني إن تنبه المسلم وعرف قدر نفسه وفهم هذا التقسيم سيسهل عليه جدا التعامل مع القرآن الكريم.
وهذا تعارض يعني لا يظن
جدا. ونحن أيضا نقول أن هذه الحلقات هي عبارة عن أصول، فاعرف منزلتك واعرف الشق المتعلق بك من القرآن ودع الخبز لخبازه إن كنت لست من أهل هذا القسم. فمثل هذا القسم الذي ذكرناه لا شك أن جميع المسلمين يمكنهم أن يتعايشوا معه لأنه مبسوط وظاهر.
نعم جميل.
هذه الصورة الأولى.
نعم.
الصورة الثانية نعم من الصور بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك، يعني سبق معنا في قانون الترجيح أن أحيانا يكون هناك لفظ دال يدل على أكثر من معنى. هذا المعنى قد يسبب إشكالا في تفسير الآية. على سبيل المثال قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. كلمة العتيق في أصلها اللغوي تطلق بمعنى القديم وتطلق بمعنى المعتق من الجبابرة.
نعم.
يعني من الظلمة.
نعم.
وتطلق بمعنى الكريم، لأن أصل كلمة العتيق في أصلها اللغوي.
نعم.
تعني المتقدم على غيره، والمتقدم على غيره إما في الزمان أو في المكان أو في المكانة والرتبة. يعني كل من تقدم على غيره فهو عتيق.
نعم.
وعتيق هنا فعيل بمعنى فاعل، فهو إذن هو العتيق
تقدم
على غيره.
نعم.
طيب التقدم هنا في هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق بلا إشكال أن المقصود منها الكعبة شرفها الله.
نعم.
طيب وليطوفوا بالبيت العتيق أي المعاني الذي يليق بالكعبة؟ إن رأينا للمعنى هي بيت عتيق بمعنى قديم تقدم على غيره لأنه أشرف البيوت ومعتق من الجبابرة سلمه الله، وقصة أبرهة الحبشي كلنا نعرفها ونحن صغار والكبار.
فتشمل المعاني كلها
من حيث الإطلاق يشمل المعاني كلها
إلا ده جاءت آية أخرى مثلا.
نعم لما وجدنا آية أخرى في سورة البقرة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فإذا
رجع إلى
أنه الأول بمعنى القدم الزماني. وإن استعملنا القانون الترجيح وأنا سأستخدمه اليوم كثيرا حتى لا يتضايق الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات من أنك ذكرت بعض التفاصيل التي قد تصعب على بعضنا، لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن من عقل هذا القانون سيسهل عليه جدا التعامل مع ألفاظ القرآن. هذه الألفاظ هل يمكن أن تجتمع أو لا؟ هل تتنافى؟ يعني لو قلنا أن هذا البيت بمعنى القديم هل ينافي أنه معتق من الجبابرة؟
لا
ولهذا لا مانع من أن نحمل الآية على كل هذه المعاني، لكن تفسير القرآن بالقرآن الذي أوردناه الآن هو تفسير آية آل عمران هي التي تفسر هذه الآية التي في الحج. الاشتراك أحيانا يكون هذا الاشتراك في الاسم في اسم العتيق.
قد يكون الاشتراك في حرف أو في كلمة أو في فعل. الاشتراك في الحرف مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
نعم.
في قوله وعلى أبصارهم، الحرف الواو هنا،
نعم،
هناك احتمال فيه، هل هو حرف عطف بمعنى يكون الأبصار معطوفة على السمع فيكون التقدير ختم الله على قلوبهم والغشاوة على سمعهم وعلى أبصارهم إذا كانت الواو عاطفة،
نعم. نعم.
أما إذا كانت الواو واو استئنافية يعني عطف جملة على جملة،
نعم،
نعم، ابتداء تبتدأ، نعم، فيكون الغشاوة على الأبصار وحدها ويكون السمع مختوم عليه، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وتقف هنا وهو الوقف المقابل لمصاحفنا الموجودة في قراءتنا،
نعم،
وثم تقول بمعنى وغشاوة على أبصارهم،
نعم، الغشاوة لا تكون إلا على الأبصار فقط،
إلا على الأبصار،
نعم.
فإذا فيها احتمال، هل الغشاوة تشمل السمع والبصر أو هي خاصة بالبصر فقط؟
نعم.
الآية محتملة، وسبب الاحتمال هو الاحتمال في حرف الواو،
نعم،
هل هو عاطف أو
اشتراك في الحرف،
اشتراك في الحرف،
حرف
في معنى الحرف.
طيب.
جاءت آية الجاثية،
نعم،
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ختم على سمعه وقلبه، ثم قال وجعل على بصره غشاوة.
إذا الغشاوة الواو المقصود بها
استئنافية،
استئنافية، نعم، والغشاوة على الأبصار،
على الأبصار وحدها، وأما السمع فهو مختوم عليه لأنه صرح قال وختم على سمعه. الآن هذا تفسير للقرآن بالقرآن، لا يسع أحد أن يقول الأسماع عليها غشاوة كذلك، مع أن من حيث المعنى يمكن أن يكون على السمع غشاوة.
السلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا إله إلا الله، الذي يقرأ بتدبر يعني يا شيخ، شوف بالله عليك.
ولهذا نعم، حتى الأمر الذي ينبه عليه كذلك في مسألة الوقف، أين تقف الآن؟ لو تأملت هذا المعنى، إذن الوقف سيكون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تستأنف وتقول وعلى أبصارهم غشاوة، هذا يكون أدعى إلى إفهام السامع للمعنى المراد أو المذكور في الآية،
غشاوة على الأبصار.
نعم،
بارك الله فيك. الثالث أظن عندنا الآن،
نعم، من الصور
اشتراك في الجملة واشتراك في الحرف،
نعم، وهناك اشتراك في الأفعال كذلك، مثل في قوله تعالى والليل، نعم، إذا عسعس، الكلمة عسعس محتملة للإقبال ومحتملة للإدبار،
نعم،
فيمكن أن تكون بمعنى أقبل ويمكن أن تكون بمعنى أدبر، وفسرتها آية يعني على الأقل عند بعض أهل العلم كما سيأتي معنا لاحقا، فسرها بعض أهل العلم قال لأن عسعس في اللغة،
نعم،
تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر،
تحمل معنيين،
المعنيين.
جميل.
فهل الآن الله عز وجل أقسم بالليل بإقبال الليل أم بإدباره؟
طيب.
الآية محتملة،
نعم.
هناك من يقول من أهل العلم أن المقصود في هذه الآية هو الإدبار، ويستدل بقوله تعالى والليل إذ أدبر، فيقول الله عز وجل لقد أقسم بإدبار الليل في موطن آخر، فدل هذا على أن المراد من هذه الآية هو الإدبار، وهو المصرح به في آية أخرى. من الصور اللطيفة في تفسير القرآن بالقرآن أن يجمل الأمر في موطن ويكشف عن المراد منه في موطن آخر. نظير هذا في الآية التي نقرأها صباحا ومساء كلنا جميعا، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
طيب.
هذا دعاء من العبد في أثناء صلاته أو في أثناء قراءته لسورة الفاتحة، أن يهديه الله عز وجل صراط الذين أنعم عليهم.
طيب.
إن سأل سائل من هم المنعم عليهم؟ هؤلاء الذين نسأل الله صباحا ومساء 17 مرة على الأقل يعني في الفرائض فقط أن ينعم عليك مثل ما أنعم عليهم. فسرت هذه الآية في آية أخرى في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طيب من هم هؤلاء؟ قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن علمنا الآن المنعم عليهم في سورة الفاتحة، المذكورين في سورة الفاتحة من هم. كذلك أحيانا يرد ذكر المسألة أو ذكر اللفظ في القرآن ويرد السؤال عنه والجواب في آية أخرى. في نفس الآية التي ذكرناها في نفس السورة في سورة الحمد أو في سورة الفاتحة،
نعم،
الحمد لله رب العالمين،
نعم،
ما المراد بالعالمين؟ ما معنى العالمين؟ ما المقصود بالعالمين الوارد في هذه الآية؟ لو تأملنا آيات أخرى هل ذكر هذا المعنى في موطن آخر من القرآن؟ سنجد أن ذكر العالمين ورد السؤال عنه، يعني ما هو العالمون؟ وأتى الجواب، وذلك في قول الله تعالى في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ الجواب: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذن العالمون هم السماوات والأرض وما فيها، يعني كل ما سوى الله.
نعم،
كل يعني السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما.
في 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 سطر بسيط تعرفه العالمين منهم.
ولهذا يعني يعني أوفق المفسرين يعني بالصواب أو أصوب ما يعني ما تكلم به المفسرون في هذه الآية هو تفسير العالمين بأنها كل من سوى الله، وهو أسعد الناس بالصواب من فسر العالمين بمن سوى الله، لأنها ذكرت في هذه الآية: وما رب العالمين؟ قال رب السماوات. إذن السماوات والأرض وما بينهما هذه مقابلة للعالمين المذكورة في هذه الآية. كذلك في قوله تعالى: ملك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ ورد في آية الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين. ما هو؟ يوم لا ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذا فسر
يوم الآخر، يوم الجزاء.
نعم، يوم الجزاء ويوم الآخر. كذلك أحيانا من صورة تفسير القرآن بالقرآن العموم، أحيانا ترد آية عامة يظن فيها أنها تشمل أفرادا كثر، ثم تأتي آية أخرى تبين أن تخص بعض الأفراد وتبين أن المعنى المراد ليس على إطلاقها وليس على عمومه، بل هو خاص ببعض الأفراد. على سبيل المثال في قوله جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر أو خطاب من الله عز وجل، أمر لعباده أن يعني يدعوه وأن يطلبوا الرحمة للوالدين
صغيرة.
وكما ربياه صغيرا. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب هل هذا ظاهر الآية الآن تشمل الأب والأم الكافرين والمسلمين؟ يعني الآن من أراد أن يتمسك بهذه الآية
العموم،
نعم. تشمل الكافر والمسلم.
صح.
لو كان البعيد شخص والده أو والدته كافرة له أن يتمسك بهذه الآية ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن وردت آية التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
حسن المسألة.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم.
نعم.
إذن هذه الآية خصصنا منها ذكر الأبوين الكافرين، هؤلاء يحسن إليهما ويعني يعاملوا بالإحسان وبالرفق، لكنهم لا يترحم عليهما ولا يدعى لهما بالرحمة، لأن الرحمة خاصة بالمسلمين، ولا يمكن أن ينال كافر شيئا من رحمة الله عز وجل.
يعني شيخنا الله يحفظك، هي فصل حكاية قول إبراهيم يعني.
نعم.
استغفرك ربي إنه كان بي حفية، فهنا فصلت.
نعم جدا. نعم، هذا أيضا تفسير لهذا الموطن، ويمكن أن نستخدمه على أنه إذا أراد أن يستغفر إلا أن الله عز وجل منعه بهذه الآية.
نعم شيخنا.
كذلك من صور تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
تفسير لفظة غريبة ترد في آية معينة، اللفظة الغريبة بمعنى يقل دورانها أو استعمالها في اللسان العربي. ولهذا نجد أحيانا يعني العلماء المتقنين للغة أحيانا قد يستخدم بعض الألفاظ نستغربها ولا نعرف معناها مع أنها عربية صحيحة. ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا أن هذه الكلمة قليلة الاستعمال في كلام العرب، فجهلناها بسبب قلة علمنا بالاستعمال اللغوي. ولهذا أحيانا لو استعمل لك لفظة أخرى مرادفة لها لفهمت المقصود. كذلك مثل هذه الألفاظ موجودة في القرآن، ترد بعض الألفاظ غريبة علينا لعجمتنا للأسف ولقلة علمنا باللغة العربية، فترد في موطن آخر بمعنى آخر أو بلفظ آخر يكون أوضح. على سبيل المثال قوله جل وعلا: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ما هو السجيل؟ يبقى وطبعا القصة في قوم لوط. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ما هو السجيل؟ يأتيك بيانه في سورة الذاريات، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من سجيل، لا حجارة من طين، الكل نعرف الطين ما هو. فإذا هنا تستخدم القرآن في تفسير القرآن
لفظ غريب سجيل ثم فسرت بالطين.
بالطين الكل كلنا يعرف الطين ما هو، لكن لعل سجيل. نعم لعل أكثرنا أو لعل جزءا منا على الأقل لا يعرف معنى سجيل.
صحيح.
من
صحيح.
صور كذلك تفسير القرآن صح. بالقرآن نعم. تفسير إجمال الآية بإجمال آية أخرى، يعني
الاثنين مجمل.
نعم لا أقصد أن الصورة السابقة لفظة بلفظة.
نعم نعم
هذه تفسر لك مجمل الآية.
نعم جميل.
مجمل الآية جميل. يعني المعنى المجمل لها. نعم. منها مثلا قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. طيب كيف يكون هذه التسوية؟ كيف يتمنى الواحد من الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض؟ يأتيك البيان في سورة النبأ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن معنى تسوية أن يسوى بالأرض أنه يصبح ترابا، فهذه الآية ظاهرة المعنى يعني أتمنى أن يكون ترابا هي أظهر في المعنى من قوله جل وعلا لو تسوى بهم صحيح. الأرض
فسر المجمل بمكان آخر.
نعم والصور يعني
كاملة. نعم
وصور تفسير القرآن بالقرآن كثيرة جدا، لكن لعلنا نجتزئ بهذه الصور التي ذكرناها.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طبعا هذه تفسير القرآن بالقرآن، وقد ذكرت جزاك الله خير 8 صور أظن أو أكثر.
نعم
بارك الله فيك، وكانت حقيقة أنها ممتعة جدا. حجية تفسير القرآن شيخ بالقرآن هل هو معتمد أم قطعي أم ماذا؟ بارك الله فيك.
المتبادر إلى الذهن الآن أننا إذا قلنا تفسير للقرآن بالقرآن وقلنا أفضل من يفسر الكلام هو المتكلم ذاته، سيتبادر إلى الذهن أنه بلا إشكال أنه قطعي ولا أدل على بيانه من القرآن. لكن سبق لو يتذكر المستمعون المتابعون لهذه الحلقات أننا ذكرنا لما ذكرنا مبحث التفسير بالمأثور قلنا أنه لا يصح إدراج تفسير القرآن بالقرآن من ضمن المأثور. لما؟ قلنا لأنه لا نقل فيه.
صحيح.
هنا الآن إذا من وصنفناه على أنه تفسير بالرأي؟
نعم.
لأنه عبارة عن اجتهاد من المفسر في إيجاد علاقة ما بين آية وأخرى. هذا الرابط أو هذه العلاقة قد يصيب فيها المفسر وقد يخطئ.
نعم.
ولهذا إذن لا يقطع بأن التفسير القرآن بالقرآن كله صحيح، بل يعتمد على مدى صحة هذا الرابط وهذه العلاقة. يعني هناك حتى يتضح الكلام.
نعم.
هناك بعض الآيات التي يجزم ويقطع بأن التفسير فيها سليم صحيح. على سبيل المثال في قوله تعالى والسماء والطارق، لو قال قائل ما هو الطارق؟ بما يفسر الطارق؟
نعم.
الجواب في الآيات التي عقبها وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
واضح.
إذن هذه نعم. العلاقة بين الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب هذا لا يمكن أن يشكك فيها، لا يمكن أن يدعي مدع أن ثمة إشكالا في هذا الرابط الذي ظنه المجتهد أو المفسر في هذه الآية. فهنا إذن لا إشكال أنه معتمد وأنه قطعي وأنه لا ينبغي لمشكك أن يشكك في هذا النوع. لكن أحيانا يدعي بعض المفسرون أو يظن ظنا في إيجاد علاقة ما بين الآية والأخرى، ويكون في إيجاد هذا الرابط خلافا أو إشكالا في فهمه قد لا يقر على هذا الربط. نظير هذا الآية التي ذكرناها سابقا في قوله جل وعلا والليل إذا عسعس، قلنا كلمة عسعس في أصلها اللغوي تأتي بمعنى الإقبال وتأتي بمعنى الإدبار.
نعم.
يعني يمكن أن يكون المعنى والليل إذا أقبل يعني إذا أظلمت الدنيا، ويمكن أن يكون المعنى والليل إذ أدبر
يعني
إذا أدبر يعني إذا ذهب وانجلى
نعم
بوجود نعم بطلوع النهار.
طيب.
وذكرنا سابقا أن بعض المفسرين قد فسر العسعس هنا بمعنى الإدبار معتمدا على آية المدثر والليل إذ أدبر، فقال أن هنا الآن يعني هناك علاقة والرابط ظاهر جدا أن الله عز وجل أقسم بإدبار الليل، فلأن يفسر العسعس هنا بالإدبار هذا ظاهر جدا، ولهذا هذا الرأي مال إليه ابن جرير رحمه الله وفسر الآية بمعنى والليل إذ أدبر.
نعم عسعس أدبر.
نعم عسعس بمعنى أدبر. خالفه بعض المفسرون منهم ابن كثير رحمه الله ومنهم الشنقيطي رحمه الله. قلنا الشنقيطي خاصة يعني تفسيره في تفسير القرآن بالقرآن،
نعم.
عارضوه في هذا الأمر وقالوا بل تفسير الآية العسعسة هنا بالإقبال أولى منه من الإدبار،
نعم.
لما؟ قالوا لأن
لها بدليل،
نعم، استدلوا بأدلة بل جعلوا استدلوا بتفسير للقرآن بالقرآن. وهنا أنا أذكر هذا المثال لأبين الإخوة المستمعين أن ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن يكون معتمدا وملزما، لأننا سنجد أحيانا اختلافا بين أهل العلم فيه، وأحيانا كثيرة لا تسلم بهذا الرابط. يعني الآن الرابط الذي ذكرناه لابن جرير، الليل إذا عسعس بمعنى أدبر لقوله تعالى في الآية الأخرى والليل إذ أدبر، لأول وهلة سنسلم بهذا المعنى. لكن ابن كثير رحمه الله ذكر تفسير ابن جرير ثم قال وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل. لما؟ قال وإن كان يصح استعمال في وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا. يقول كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. الدليل على هذا يقول إيش؟ قوله تعالى والليل إذا يغشى. الليل إذا يغشى إذن يقسم الله عز وجل في هذه الآية بإيش؟ غشيان الليل لنا يعني إقباله وليس إدباره.
نعم.
كذلك في قوله والضحى والليل إذا سجى، إذن آية فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. إذن هذه الآيات فيها الإقسام بإقبال الليل، إذن ليس بالضرورة أن يكون العسعس المذكورة هي الإدبار الذي استدل به.
فهنا الكلمة تحمل معنيين
أحيانا تحمل،
هذا من عظمة القرآن شيخنا الله يحفظه.
ولهذا إذن أن الذي أريدنا أن نصل إليه،
نعم،
أن ليس كل تفسير للقرآن أحيانا قد يدعى دعاوى باطلة جدا ويقال أن هذا التفسير مدعوم بالقرآن نفسه من آية أخرى،
نعم.
وإذا ذكر لك هذا الرابط تستعجب أي عقل يمكن أن يصدق مثل هذا الرابط،
نعم.
فإذا العبرة في حجية تفسير القرآن بالقرآن هو مدى صلاحية الرابط الذي يوجده المفسر بين الآيتين. إن ذكر رابطا مسلما واضحا لا إشكال فيه سلم تفسيره، وإلا فيرد عليه هذا التفسير ولا يستشكل بأنك ترد تفسير القرآن بالقرآن، مع أن أهل العلم كما ذكرنا في أول الحلقة وصفوه بأنه أبلغ الطرق أصحها وأقربها إلى الصواب وإلى آخره.
نعم. نعم. شيخ هل من مثال آخر لتوضحه وإلا ندخل في المحور الآخر هو المفسرون المعنيون بهذا المصدر؟ يعني هناك قلنا تفسير المأثور والقرآن بالقرآن، من برز من هؤلاء المفسرون؟ الله فيك.
كما سبق معنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني أفرد كتابا في تفسير القرآن بالقرآن وأسماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.
جميل.
كل ما في هذا الكتاب هو عبارة عن تفسير للقرآن بالقرآن، وأحيانا يستطرد في ذكر الأحكام الشرعية التي لعلها انتقدت عليه في أنه يعني كأنه خرج قليلا عما اشترطه من بيان للقرآن بالقرآن.
نعم.
من كذلك من كتب التفسير المعتنية بهذا القسم والاعتناء فيه ظاهر جدا كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، هذا من التفسير الرائعة جدا الحقيقة، لأنه لطيف وصغير في حجمه لكنه غزير في معانيه في التفسير، واعتنى كذلك بذكر الأسباب الترجيح، يعني يذكر السبب الذي يعني مثلا من الآيات التي يحصل فيها خلافا أو يحصل فيها خلاف بين أهل العلم في تفسيرها، هو يعتني بذكر أوجه ترجيح أحد الأقوال على الأخرى، وقد اهتم واعتنى في هذا الكتاب بتفسير القرآن بالقرآن. كذلك المصدر الهام جدا بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن هو تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله، لأنه اعتنى جدا بسياقة الآيات المبينة والمفسرة للآية المفسرة والمشروعة.
الله يكرمك شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا الفاضل الله يحفظك، تفسير القرآن بالسنة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من القرآن كله قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، أم بين بعض الآيات؟ فنريد توضيح لهذه المسألة، لأن يشكل على كثير من الناس بعض الآيات القرآنية ويقول لا هذا نفسرها هكذا من رأيي، أو فسرها يعني يذهب يترك القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وتفسر صحابه وفسر من عندي هكذا.
نعم.
فهل النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في سورة النحل أنزلنا عليك الكتاب لتبين الناس ما نزل الكتاب الذكر
وأنزلنا إليك الذكرى
ذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم
يتفكرون.
فهل جميع القرآن وإلا
بعض
الآيات الله يحفظك؟
نعم، هو لا شك أن المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن هي السنة النبوية، يعد هو المصدر الثاني، لأن أفضل من يفسر الكلام كما قلنا هو المتكلم نفسه.
صحيح.
أو رسوله، لأن وظيفة الرسول هي البيان. يعني وظيفة الرسول إنما هي أن يبلغ كلام مرسله، والبيان هنا يكون بيانا لفظيا، يعني يؤدي الألفاظ التي أمره المرسل بذكرها ببيانها، ثم يبين المعنى المراد من هذه الألفاظ. وقد يعني ذكرت عدة آيات في القرآن الكريم فيها إسناد البلاغ وإسناد البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو عليهم آياته، إذن هذه البيان اللفظي، يتلو عليهم آياته. ثم قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، هذه التزكية بمعنى التربية، يعني يربيهم على العقائد الصحيحة وعلى الأخلاق الفاضلة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يفقههم في معاني القرآن والسنة النبوية. كذلك الآية التي تفضلت بذكرها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين، وقلنا البيان شامل للبيان اللفظي والبيان المعنوي.
صحيح.
لكن كما ذكرت اختلف أهل العلم في هل فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك بعض إطلاقات لبعض أهل العلم يقولون أن المقدار الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أقل من القليل. يعني بعضهم يعبر بهذا التعبير، يقول المقدار الذي فسره وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أقل من القليل.
كيف ذلك؟
وهذا مشكل الحقيقة. يعني الناس في العادة إن حصلوا على كتاب قيم يعني يحرصون تم الحرص على فهمه وعلى بيان معناه. فكيف يكون من الصحابة لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآيات؟ ولهذا يعني طائفة من أهل العلم وجمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر كامل القرآن ولم يترك شيئا منه لم يبين. ولو يعني راجعنا عبارات بعضهم نجد أن كلا منهم ينسب هذا الأمر إلى الاتفاق. يعني مثلا الشوكاني رحمه الله يقول: الذي صح عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن إثنان. لا يختلف
هذا الشوكاني
في مثل
يعني.
والشوكاني عند كتاب فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية. ويعني العبارات مشكلة جدا في مثل هذا. وفي على الطرف المقابل نجد من يحكي الإجماع والاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك أنه بين القرآن الكريم كامل. حتى أن يعني بعض أهل العلم يذكر مقالة لأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل.
هذا حجة شيخنا،
هذا حجة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم
بين
ووضح. طيب، إذن كيف يمكن أن يدعي أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو ولم يبين إلا القليل القليل؟ وخاصة إذا صدرت مثل هذه المقالة من أمثال الشوكاني رحمه الله. الجواب عن هذا أن الحق وسط بين الطرفين، وأن لكل طائفة من الذين ذكرنا لهم مقصود. فلا شك أن مراد من نفى أن النبي صلى أو من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن ولم يبين المراد، مقصودهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك مثل الآن عامل المفسرين، لم يمسك كل آية لحالها ويقول قوله تعالى كذا المراد منه كذا، قولهم تعالى المراد منه كذا. يعني لم يفسر بهذه الصورة القرآن الكريم، إنما ذكر آيات معدودات بالفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله عز وجل إلا وقد بين القرآن البيان الأتم. لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليس على منزلة واحدة، ولهذا أهل العلم يذكرون صورا
للتفسير النبوي.
شيخ الحبيب قبل أن ندخل في الصور هذه نستقبل بعض المكالمات. طيب. بارك الله فيك. تفضل. حنان تفضلي. حنان.
أنا.
أهلا وسهلا. نعم أختي فاضلة تفضلي.
أنا.
نعم نعم نسمع فيك يا حنان.
معلش عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي يا حنان. نعم.
أنا نسأل على الصلاة النارية.
الصلاة
النارية.
النارية
وهي صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف تراها؟ ممكن تعرفيها أنت تقولي منها جزء.
نعرف منها جزء.
ترى قولي هذه
قصدي هي بعدد معين. العدد يا إما 131 أو 133 مش متأكدة.
يا 130 يا 131 وصيغة معينة.
133
في صيغة معينة والله هكي.
لا
الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم.
لا 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 الصلاة على محمد فقط.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هكذا.
آه.
طيب يا حنان حاضر.
يعني نبي نتأكد كيفيتها كيف.
طيب طيب يا حنان. صدق. شكرا بارك الله فيك. إيمان صدق يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على البرنامج النافع. لدي ثلاث أسئلة إذا تسمح لي.
صدق يا أختي إيمان. نعم.
بالنسبة للسؤال الأول ما هو حد التعزية في قول ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عزاء بعد الثلاث.
نعم.
هل هذا الحديث صحيح حتى في حال عدم صحته؟ يعني حد التعزية يعني. السؤال الثاني أنه في أيضا حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهل هذا الحديث أيضا صح؟ وإذا كان صح فهل نستطيع أن نعقل الفضل الذي نال به الزوج هذه المكانة مع أن الظاهر أن الوالدين يعني أكثر فضلا لأنهما هما سبب الوجود.
طيب.
السؤال الثالث في أيام يعني في صيام النفل.
نعم.
إذا قام الشخص يعني إذا كان الشخص لم يأكل يعني يجوز له أن ينوي النية حتى بعد طلوع الفجر إذا كان لم يأكل. طيب في يعني صيام السنن.
نعم.
مثلا كعرفة أو عاشوراء إذا كان الشخص لا يدري أن هذا اليوم محدد مثلا عاشوراء أخطأ مثلا.
نعم.
فهل يعني إذا كان هو أكل.
نعم.
بصورة حال هو أكل هل يمسك باقي اليوم ويحتسب له أم أنه يلحق باقي صيام النفل؟
يعني المقصود أنه استيقظ بعد الفجر وأكل مغنية.
أيوة وأكل.
وأكل ثم تبين
يعني
له أن هذا اليوم
أيام الفاضلة.
مثل عرفة ومثل عاشوراء.
أيوة.
ثم بعدين علم أن هذا اليوم عاشوراء فأمسك.
أيه يعني هل طيب يكتسب له أو لا ينبغي له؟
بارك الله في على أسئلتك القيمة. طيبة. شكرا يا إيمان. شكرا على مداخلتك الطيبة. شكرا. فائزة. نعم يا فائزة. نعم تفضلي يا أختي الفاضلة. تفضلي فائزة.
السلام عليكم.
نعم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك طيب.
أهلا وسهلا. تفضلي أختي كريمة.
عندي سؤالين. السؤال الأول مخصوص ما معنى قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
طيب.
والسؤال الثاني والسؤال في الميراث. إحنا عندنا ميراث من الوالدة.
نعم.
الوالد متوفي متجوز.
لحظة.
الأب ولا لا؟
لحظة. فايزة عودي لي.
بارك الله فيك.
أعيدي مسألة الميراث.
السؤال الميراث. عندنا ميراث من الوالدة الله يرحمها.
ميراث
من الوالدة. متوفي عندنا مرت أب وعندي أخت من الأب. فهل تورث مرت الأب ولا لا؟
مرت الأب تورث أو لا؟
أه.
وهو الميراث من الوالدة.
ماشي شكرا بارك الله.
طيب طيب يا أخي شكرا. واضح يا سعيد. شكرا مثلا. نعم. شيخنا الكريم سمحنا على هذه الفواصل التي تبدأ بعد قليل ثم تنقطع بعد ذلك.
تفضل. نعم نحن ذكرنا أن أهل العلم لا يمكن يعني أن يتصور شخص مثل هذا الخلاف الشديد بين أهل العلم فيما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بيان للقرآن من عدمه. والجواب أن لكل من الطرفين مرادا من كلامه. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر جملة القرآن بمعنى أنه يقف عند كل آية يفسر المراد منها، لكنه فسر القرآن جملة ويبين هذا الأمر صور تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. أحيانا يكون النبي يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية التفسير المباشر، بمعنى مثلا قول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جاء قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
نعم.
مثل هذا الآن، هذا بيان مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن.
نعم.
كذلك في قوله تعالى في والحديث في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم.
إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا إذن نعم هذا تفسير مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية لبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن غير البيان المباشر، يعني مثل هذا البيان المباشر هو القليل، يعني أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية ثم يفسرها، هذا هو القليل، ومن أمثلته ما ذكرنا. لكن هناك صورا أخرى من تفسير القرآن، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن غير هذه الصورة.
نعم.
على سبيل المثال تفسير النبي القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة يفسر القرآن بفعله، كما جاء ذاك السائل لعائشة رضي الله عنها يسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أجابت؟ قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت فكان خلق، فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني إذن سيرة النبي
دخل القرآن كله صلى الله عليه وسلم،
إذن سيرته كلها هي عبارة عن بيان لما في القرآن بأفعاله. من أظهر الأمثلة لهذا الأمر في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
نعم.
هذه آيات تتعلق بالصلاة.
نعم.
وبأوقاتها.
نعم.
من اللي بينها؟ هل جاء عندنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة هذا أمر من الله عز وجل في بإقامة الصلاة؟
بل هو أقامها صلى الله عليه وسلم،
أقامها بفعله.
نعم.
ولهذا فعله صلى الله عليه وسلم يعد بيانا لهذا القرآن، لأنه صلى ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
إذن فعله وأداء أهل الصلاة وأداء أهل الصلاة في الأوقات المحددة، يعني لما قال صلي الظهر إذا كان ظل الشيء مثله، صلي العصر إذا كان كذا، صلي المغرب، صلى المغرب لما غربت الشمس، صلى الفجر، يعني بيانه للتوقيت هو بيان لهذه الآيات ولمعاني هذه الآيات.
نعم.
كذلك في الحج لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، إذن حجه صلوات ربي وسلامه عليه هو بيان وتفسير للآيات المذكورة في الحج. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والحديث في صحيح مسلم لما ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة رائعة يمكن أن نستفيد منها، قال في سياقه لحجة النبي قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. يعني كأنه يقول القرآن ينزل يأمره بالحج وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعي عن ربه هذه الأوامر، وإذا عمل عملا اعتبرناه تفسيرا وعملنا به. إذن هذه الصورة الثانية، ليس التفسير ليس محصورا في أن يبين بقوله قوله تعالى كذا المراد منه كذا.
انظر هنا شيخنا، يعني عمل به يعملون به.
نعم.
إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم
الامتثال،
امتثال ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة.
نعم.
شيخ الكريم نأخذ هذا الاتصال، بارك الله فيك. كريمة فضلي أختي. كريمة
ألو.
نعم يا كريمة فضلي أختي.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا كريمة، أهلا فضلي.
عندي سؤال عن صلاة الاستخارة يا شيخ.
تفضلي أختي تفضلي.
نبي أنت نصليها بالتوقيت تحديد قبل الساعة 12 ولا بعد الساعة 12
الاستخارة؟ هذا سيحدثك الشيخ. أيوه. عن الاستخارة
الدعاء قبل التشهد ولا بعد دعاء الاستخارة؟
حاضر حاضر يا أختي كريمة، حاضر بإذن الله. حاضر.
نعم
حاضر، سيجيبك الشيخ بارك الله فيك.
بارك الجميع على الصلاة يا شيخ.
طيب.
ومشكور بارك الله فيك.
وإياك يا أختي كريمة وإياك، مع السلامة. عبد الرزاق تفضل. اليوم كل نساء، الوحيد عبد الرزاق اليوم الحمد لله.
السلام عليكم.
عبد الرزاق وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير دكتورنا.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الله يسلمك يا عبد الرزاق.
أنا عندي ملاحظة وعندي سؤال بسيط.
تفضل ملاحظتك أهلا وسهلا بها.
بارك.
والسؤال أهلا وسهلا كذلك.
بارك الله فيك.
تفضل أخي كريم.
أولا برامجكم جيدة والحمد لله وجزاكم الله عنا خير كل الجزاء.
شكرا أخي كريم.
البث بتاعكم ما يصلش مناطق الجنوبية في ليبيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تسمع فيها؟
نسمع فيك أخي عبد الرزاق، نسمع فيك.
يعني انا بنحكي لك حادثه بسيطه حدثت.
نعم.
ان في واحد من الناس كان ماهوش هادي ربي.
نعم.
في برنامج من برامجكم في فضيله الدكتور خالد الغرياني ومعه الدكتور
اسامه حفظه أسامة. الله. نعم.
في احد البرامج يتبع فيها هنا في طرابلس معانا.
ايه.
يعني قال انا كنت في وادي واصبحت في وادي اخر.
الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، فضل من الله عز وجل.
يعني هذه حاجه بفضل الله والحمد لله. يعني الانسان احنا يعني شنو الحمد لله، ما فيش كل الامور متوفره وكلها. انت تجي تبحث على الاذاعات الاخرى كلها متوفره في الجنوب.
نعم ما شاء الله.
التراثيه والشبابيه والى اخره.
الا الليبيه.
الا الايمان.
الايمان ايمان ضعيفه صح، مازال ما قووها
الا قناه الايمان.
يا رب يا رب، لكن الايمان في القلوب ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب العالمين.
بارك الله فيك يا اخي عبد الرزاق.
بالنسبه للانسان يبحث عن المراه،
رجل يبحث عن المرأة
تكون صالحة.
نعم نعم.
ما هي الطريقة التي ليتبح؟
حاضر حاضر،
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنكم.
وإياك يا أخي عبد الرزاق، وإياك يا أخي ما شاء الله. محمد تفضل أخي محمد.
مساء الخير أخي عبد الوسط.
أهلا وسهلا أخي محمد، كيف حالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالكم باي؟
حياك الله أخي محمد.
بالله فضيلة الشيخ.
تفضل أخي تفضل.
التشهد واحد لما يلسع الرأس قالوا فيه، قالوا لي إنه فيه بعض الأصدقاء قالوا لي لا ما الناس هذه أشهد أن لا إله إلا الله، قولها بعد تكمل الوضوء. ففهمتاش كيف أنا باي.
أنت تتكلم عليه شنو، تشهد بعد الوضوء ولا في وسط الصلاة؟
في الوضوء، في الوضوء لما تمسع رأسك تقول أشهد أن لا إله إلا الله.
آه نعم نعم نعم.
فقالوا لي لا ما الناس هذه، ما عليهاش دليل.
حاضر.
يا ريت توضح حالي في الحلقة هذه، ونطلب منكم أن تجو بس رسالة لقناة الإيمان. والله
يا رب يا رب
ادعوا، لأن إذاعة هي حقيقة في مسراوي الجميع وفيها فائدة. يعني أنا اتبعت معها هي.
الآن هم المسؤولين سمعوك بارك الله فيهم، وممكن إن شاء الله يأخذ طلبك. شكرا يا أخ محمد، شكرا بارك الله فيك. نعم أي ما أي لطيفة صديقي لطيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نسأل الشيخ.
تفضلي يا أخي لطيفة.
عندي أختي أنا عرفت مطلقة بهي.
نعم.
لها تو أسبوعين.
نعم.
وقالوا لها لازم تديري العدة.
نعم.
باهي وهي مشت لعرس يعني وباتت فيه.
نعم.
ومعلش نبي الشيخ يجاوبني يعني.
حاضر حاضر بإذن الله الكريم. حاضر شكرا يا لطيفة. نعم أي مكالمة؟ أمينة تفضلي يا أمينة. نعم يا أمينة. لا غير موجودة أمينة. نعم. مكالمة أخرى؟ أي مكالمة أخي محمد؟ نعم تفضل شيخنا الكريم الله يحفظك، تفضل بارك الله فيك.
إذن نعم. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن كاملا، لكن بيانه ليس على درجة واحدة.
نعم.
فذكرنا التفسير البيان المباشر يذكر نعم. الآية ثم يعني يذكر معناها، وذكرنا البيان بالأفعال.
بالأفعال. نعم.
هناك أيضا بيان لمعنى لفظة يعني، وهذا وإن كان قليلا جدا في القرآن في 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 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ما زال موجودا يعني، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لفظة وردت في القرآن الكريم ثم يبين معناها. السبب في هذه القلة أن النبي صلى الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل لسان يعني من أهل اللغة، يفقهونها لا يحتاجون إلى من يبين لهم تلك ألفاظ القرآن تحديدا. لهذا قلت جدا تفسير قل جدا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ منه، ومن أمثلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لألفاظ معينة الحديث الذي في أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يجيء نوح وأمته يعني يوم القيامة فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول أي نعم أي رب. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فينكرون مجيئه عليه السلام مع أنه مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والوسط العدل. فذكر إذن النبي صلى الله عليه وسلم
كلمة
فسر هذه اللفظة الوسط بالعدل. وقلنا هذا القسم وإن كان قليلا جدا
لكن سبب قلته معرفة الصحابة رضي الله عنهم
هذه لغتهم
باللغة.
نعم.
كذلك
لسان قومه ليبين لهم.
ليبين لهم.
نعم.
كذلك من صور بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم يعني البيان غير المباشر بيان بتلاوة الآية عند النزول عند سبب النزول. يعني تحصل حادثة ما يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية أو يرى بعينه أمرا ما فينزل عليه الوحي بسبب تلك الحادثة. فتلاوته صلى الله عليه وسلم للوحي في تلك الحادثة ما هو إلا كأنه يقول هذه الآية حكمها في نزلت لبيان هذا الحكم. ونظير هذا
مثال شيخنا لهذه مسألة.
نعم نظير هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث في سنن النسائي وابن ماجه وغيره رضي الله عنها قالت في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة تحكي لنا أن امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وهي كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عند طرف غرفتها يخفى عليها بعض كلامها وسبحان من وسع سمعه جميع الأصوات. الله قالت وهي تقول تحكي الآن شكاياتها ما هي. قالت يا رسول الله أكل شبابي يعني زوجها ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني يعني حرمها على نفسي. نعم. وقال أنت علي كظهر أمي.
نعم.
اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة فما فرحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله صدر سورة المجادلة.
تفسير لهذه الحادثة.
نعم هذا تفسير. نعم. لهذه الحادثة.
نعم.
لا نحتاج إلى أي بيان آخر.
نعم تفضل شيخنا.
أحيانا التفسير المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم يكون بسبب استشكال. يعني أحيانا بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يستشكل آية من كتاب الله فيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه.
نعم.
ومن ألطف هذه القضايا الحديث كذلك في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران ونجران من اليمن.
نعم.
يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن والمعروف أن أهل اليمن كانوا أهل كتاب.
نعم.
من النصارى. قال لما قدمت نجران سألوني يعني سألوني النصارى الذين هناك وهذه يعني عادة الناس قديما وحديثا يلقون الشبه في أنفس المؤمنين المسلمين.
نعم.
قالوا إنكم تقرؤون يعني إنكم أيها المسلمين تقرؤون يا أخت هارون ويعتعنون مريم يعني قال يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا يعني كيف تنسب تقولون أن
مريم
أخت هارون. نعم. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا.
نعم.
ولو كان كما تقولون لكان موسى خالا لعيسى.
نعم. نعم.
فقال واستشكل هذا المغيرة قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أنا أذكر جملة معترضة وأن ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون دأبه دأب الصحابة رضي الله عنهم إذا ألقيت عليك شبهة في دينك لا تجعلها تستقر في صدرك بل عليك أن تسأل أهل العلم ليجيبوا وليدفعوا عنك هذا الأمر. المغيرة بن شعبة أول ما رجع إلى النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبله يعني كأنه يريد أن يقول أن هارون المذكور في هذه الآية ليس هو هارون النبي أخ موسى.
نعم نعم.
بل هو أخو هارون وهارون هذا سمي على نبي الله هارون لا إشكال في ذلك.
نعم.
وهذا إذن مثال لبيان النبي صلى الله عليه وسلم للآيات القرآن التي استشكلها بعض الصحابة يعني هذه الآية ما كانت تستدعي التفسير لولا استشكال الصحابة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أنا أريد أن أختم بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة إلى أفهامهم في آيات يظن فيها أنها ظاهرة الدلالة وأنها واضحة لأن الصحابة بفقههم كما سيأتي معنا بإذن الله يستوعبون غالب القرآن دون حاجة إلى تفسير. من هنا إذن وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أفهامهم وأقرهم على الفهم الذي ذكروه فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر كامل القرآن. إذن الذي نريد أن نخلص إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا أمرا أو ولا كلمة في القرآن تحتاج إلى بيان إلا وبينها، إما بيانا مباشرا، إما بيانا بعد السؤال، إما بيان بالفعل، إما بيان بسبب بقراءة الآية عند النزول، أو أقر الصحابة على الفهم الذي فهموه، أو هو قسم لا يحتاج إلى أن يذكره، وهو القسم الذي ذكرناه في كلام ابن عباس تعرفه العرب من كلامها لا يعذر أحد بجهالة.
إذن هنا شيخنا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مات حتى فسر القرآن،
فسر القرآن كاملا. نعم. ولهذا ابن جزير رحمه الله له كلمة رائعة، يعني يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته. وقد يستشكل السامع كلمة ابن جزي مع كلمة الشوكاني الذي لم يفسر إلا القليل، وهذا باتفاق أهل العلم أو أمر لا يختلف عليه أهل العلم. والجواب
إذا معنا يا شيخنا يعني جمع أولى من الترجيح،
أولى من الترجيح.
يعني حسن الظن بالعلماء وفسرنا قوله،
ولا يمكن أن يفسر إلا بهذا،
الله يحفظ،
لأنه لا يمكن أن يخفى على الشوكاني وهو من هو في سعة اطلاعه وفي معرفته بالسنة النبوية أن يخفى عليه مثل هذا الأمر.
شيخنا الكريم ممكن نستقبل آخر مكالمة تسمع يعني، تفضل. هيفا. نعم أختي هيفا، تفضلي. وعليكم السلام. الله نعتذر عن التأخير، تفضلي يا هيفا، أرفع صوتك لو سمحتي.
نعم
أرفع صوتك، صوتك بعيد شوية.
السلام عليكم.
تفضلي.
فضلت الشيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بمعنى قول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلاة، صلاة الوسطى.
نعم.
طبعا في جميع التفسير قلت بابن كثير أي تفسير أن جوزي مقصود بالصلاة الوسطى طبعا هي صلاة العصر.
نعم.
لماذا سبحانه وتعالى خص صلاة العصر هنا بالذكر والحرص على أدائها في وقتها، بينما في آية أخرى نجد في سورة المعون قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون؟
نعم.
يعني لم يختص صلاة بذاتها عن باقي الصلوات، أي هنا الصلاة عامة، من سهى عليها فويل له. وفي الآية الأولى في سورة البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى خصص صلاة العصر عن باقي الصلوات. وفي سورة أخرى اللي هي سورة العصر الله سبحانه وتعالى أقسم بصلاة العصر عن باقي، ما هي مكان صلاة العصر ما بين باقي الصلوات هي وصلاة الفجر؟ لأن نعرف أن سبحانه وتعالى أقسم أيضا بصلاة بقول سؤال والفجر وليالي العصر.
طيب.
هذا السؤال الأول، بارك الله فيك.
شكرا.
السؤال الثاني
تفضل.
السؤال الثاني لو سمحت، في حتى هي في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على الجبال فأبين يحملنها
وحملها. طيب.
نعم.
طيب أقرأ الآية صح لو سمحت.
بإذن الله.
إن عرضنا الأمانة
الأمانة. نعم. نبي ممكن أنا سامحني يعني ممكن قراءة غلط، لكن يعني عرفت الآية المقصودة. نبي ما هي الأمانة التي ربي سبحانه وتعالى هنا عرضها على الجبال؟ لماذا رفضت الجبال حمل هذه الأمانة بينما حملها الإنسان؟ هل حملها لجهله أو لعدم مسؤوليته بحمل الأمانة؟ وهل هنا قول سبحانه وتعالى يعني أبى الجبال تحملها، هل لثقل هذه الأمانة مع يعني هل كناية على شدة الأمانة وقوتها حتى إن الجبال لا تستطيع حملها بينما الإنسان لجهله
بارك الله فيك.
مفهومة.
شكرا يا هيثم. شكرا. مفهومة. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك على الاتصال. شيخنا الكريم، هو الوقت قليل حقيقة، لعل نتوقف قليلا عن هذا حلقة اليوم، نجيب عن أسئلة إذا كان هناك بقية من الوقت إن شاء الله نرجع إلى الدرس. حفظكم الله تعالى. شيخنا الكريم بارك الله فيك، نبدأ بالأخت حنان. قالت: الصلاة النارية ما هي يا شيخ صلاة النارية؟ قالت أحيانا تكون 130 أحيانا 130. وأنا سمعت أنت السؤال لها، قلت لها ما صيغته؟ قالت يا الله صل وسلم على رسول الله. فهل في حاجة ما صلاة نارية؟
هذه الصلاة يذكرها بعض الناس.
نعم.
وللأسف هي هذه الصلاة لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا
في ذكر الصلاة يعني في بيان صفة للصلاة عليه إلا الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما هذه الصلاة النارية أو الصلاة كذا أو الصلاة كذا، المسميات الكثيرة التي يتداولها بعض الناس، فهذه كلها لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى والأجدر بالمسلم أن يحرص على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستسهل أمرا قد يظن أن فيه الخير ويلتزم أورادا، أو يعني ينبغي لكل مسلم ألا يلتزم وردا أو ذكرا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلامة كل السلامة في الألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر لإخوتي من المستمعين والمستمعات حديثا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا من أصحابه من الأنصار، يعني كأنه استبطأ حضوره إلى المسجد، فلما سأل عنه قالوا إنه مريض أو مصاب، فلما ذهب إليه وجده كأنه فرخ، ويعني ذبل واشتد به المرض وكأنه صار كأنه صغير الدجاج. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تدعو بشيء هو الذي أصابك بهذا الأمر، قال لا يا رسول الله إلا أني كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله ومن يطيق ذلك، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر ودعاء أفضل بكثير مما يدعو به
في ساعة فضل الله ورحمة الله عز وجل. نعم.
ظاهر الآن دعاء الذي دعا به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه الخير، لأنك لو خيرت بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لا شك أن كل عاقل سيختار عذاب الدنيا، لكن فضل الله واسع، اختر السلامة في الدنيا والآخرة. فكثير منا أحيانا يستخدم أو يعبر بأوراد يحدثها بعض المتأخرين، ولعل بعضها تكون كلماته جيدة وغيره، لكن أنا أنصح جميع إخواني لعله في مثل هذه الألفاظ أن يكون فيها شيء من الخطأ الذي يضر بك. وبالتأكيد أن هناك ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أبرك وأنفع وأصلح لك، فالأولى بك أن تتبعها وأن تترك هذه الأوراد التي أحدثها أناس وإن كانوا صالحين وإن كانوا على علم وفضل، لأنك لأن كل مسلم لا يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالخير وما ينفع أمته في الدنيا والآخرة. فهذه الصلاة صلاة محدثة لا يجوز لمسلم أن يلتزمها، وخاصة أنهم يذكرون لها عددا 444 4444
الإلتزام بالعدد هذا غير صحيح، يعني
نعم
بالعدد إلا ما ورد،
إلا ما ورد
نعم 10 بعد الفجر و10 بعد المغرب و100 من قال لا
الأوراد الثابتة المذكورة في كتب الأذكار التي يعرفها صغارنا قبل الكبار.
صحيح. هي شيخنا الكريم بارك الله فيك، حتى ذاك الصحابي اللي قال قل له رضيت بالله ربا، قالوا محمد نبيا، قال له محمد رسولا
ورسولك ونبيك الذي أرسلت
انظر صح له النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أهل العلم يقولون خاص يعني
نعم بالألفاظ الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أهل الحديث يجيزون رواية الحديث بالمعنى ويختص أو يستثنون من ذلك، يقولون أحاديث الأوراد أحاديث الأذكار، لأن الأذكار ألفاظ الأذكار اللفظ بعينه مقصود، ولهذا ينبغي لكل ولا فرق كبير بين النبي والرسول. ولهذا حديث البراء ضرب الذي تفضلت بذكره، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت، مع أنه نبي ورسول ولا إشكال في هذا المعنى.
هذا فيه رد يعني. ثم شيخنا المغيرة توقف عن كلمة هارون وأخت هارون حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسافة بين اليمن إلى جزيرة العرب إلى مكة أو المدينة، يعني مسافة طويلة.
ولهذا نحن نشكر الأخت السائلة التي سألت عن هذا الأمر، وهذا يعني لعله يدل ينم عن وعي منها عن أنها سألت وجزاها الله خيرا أن تسأل، وينبغي هكذا أن يكون كل مسلم يسأل عن هذه
القضايا. لكن هي على تفهم نحن لا نريد أنها تصلي على النبي أو أن لا، بل تصلي على النبي ما شاءت، لكن لا تقيد بعدد نارية أو بعد معين.
نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله بها 10.
ما شاء الله، جميل، بارك الله فيك. الأخت إيمان شيخنا تسأل حد التعدد، قل لا عذاء إلا بعد 3، هل هذا صحيح أم لا؟ نستطيع أن نعزي إلا بعد ثلاث أيام.
نعم هذا بهذا اللفظ أنا لا أعرفه يعني لا عزاء بعد ثلاث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وغيره والحديث صحيح أنه لما توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أيام أن يأتيهم، فلم يأتيهم ثم جاءهم بعد الثلاث فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ففهم منه أهل العلم أن العزاء ثلاثة أيام فقط وأنه لا تشرع التعزية بعد هذه الفترة.
بارك الله فيك. نفسها الأخت إيمان تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت آمرا امرأ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال هل هذا حديث صحيح أولا، ثم قالت الوالدين ظهر أن الوالدين هم أكثر فضلا يعني.
نعم.
أرد على الأخت إيمان بارك الله فيك ونبيلها
وإياك إن شاء الله. لا شك أن أولا الحديث صحيح يعني صححه غير واحد من أهل العلم. نعم. بل بعضهم أفرد له يعني رسالة في بيانه وشرح معانيه وغيره.
نعم.
وهذا الحديث لا شك أنه فيه بيان لعظم مكانة الرجل بالنسبة للمرأة، وسنقسم النساء قسمين ذات الزوج وغير ذات الزوج. فغير ذات الزوج لا شك أن حق الناس يعني بها وحق الناس بطاعتها وغيرها هو والدها، لكن إذا كانت امرأة متزوجة فحق زوجها مقدم على حق الوالدين. وسألت الأخت عن السر إن أمكن، الله أعلم يمكن أن يكون هذا يعني إن وفقت فمن الله، هو أن في العادة أن منازعة المرأة لزوجها تكون أشد وأكثر من منازعتها لوالديها. والشارع الحكيم القاعدة العامة أن الأمر إذا كان مدعاة للاختلاف ومدعاة لحدوث الإشكالات وغيره هو الذي يعني يتزداد التنبيه عليه. يعني على سبيل المثال هل سمعنا في القرآن أو في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يطالب الوالدين بالإحسان إلى الولدين أو إلى الأبناء؟ لا، لأنه مجبول، والوالد والوالدة مجبولة على الإحسان إلى الأبناء، فلهذا لم نحتج إلى أن يخاطبنا الله عز وجل بهذه الأوام. لكن العكس موجود، ولهذا احتجنا إلى من يخاطبنا بالطلب الرفق والإحسان بالآباء والوالدين والأمهات. هنا كذلك المرأة أحيانا قد تستعلي على الزوج، وإن استعلت المرأة على زوجها لا شك أن الحياة ستكون جحيما ولا يمكن لهذه الحياة أن تدوم. ولهذا جعلت دفة القيادة عند الزوج، فرغبت المرأة في طاعة الزوج حتى في الأمور التي قد يبدو لها لأول وهلة أنها يعني أن المصلحة في غيرها. لا بأس طبعا بلا إشكال في مناقشة الزوج في كذا، لكن إن احتدمت الأمور فالقرار قرار الزوج.
جميل، بارك الله فيك على تفصيل شيخنا. شيخنا الناس تقول في النفل إذا إنسان في النفل المقيد والمطلق، مثلا واحد بيصيم يوم عادي استيقظ من النوم فأكل، أو فمثلا صام أراد أن ينوي بعد الفجر مثلا لا بأس به، لكن إذا قام وعلم أنه يوم عرفة أو يوم مثلا عاشوراء ثم أكل، فهل يمسك هذا اليوم؟ ماذا؟ هل يصوم صياما صحيح أم
لا؟ يعني والله أعلم اتفق أهل العلم على عدم الإمساك بالنسبة للأيام النفل، لأن اليوم في ذاته لا حرمة له. فبلا إشكال أنه إن أفطر، بمعنى إن أكل سواء ناسي يعني وهو
غير ناوي
للصيام.
نعم.
غير ناوي للصيام، فهذا لا إشكال أنه مفطر ولا يصح منه. نعم. صيام، ولا يعني يصح أن يمسك فيعذب نفسه لأنه لا أجر له في ذلك.
نعم.
لكن إن كان اليوم صياما واجبا كرمضان وغيره فاليوم له حرمته، فعليه أن يمسك وإن لم يعلم بدخول الشهر مثلا.
طيب شيخنا، هناك مسألة أخرى، إذا هو لم ينوي ثم قام في يوم عرفة أو يوم عاشوراء ولم يأكل وبالضحى علم أنه هذا يوم عاشوراء، هل يمسك هذا اليوم؟
طبعا هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة، والصحيح نعم أن له أن يمسك في أثناء النهار، وله والخلاف في تحصيل الأجر، هل يحصل أجر اليوم كاملا أو يعني من ساعة إنشائه للنية.
شيخنا الكريم، أشير إلي أن أتوقف لأن الوقت قد انتهى، بارك الله فيك، ولك لنا عودة شيخنا الكريم لموضوعنا إن شاء الله تعالى أصول التفسير، ثم نوعد الإخوة المستمعين يستمعون الآن لنسألوا أسئلتهم إن شاء الله تعالى، سنجيب عن أسئلتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا، عندك شيء؟
نعم، واحد من الإخوة السائلين نعم. يعني نص على أن يكون الجواب في هذه الحلقة، وأنا سألبي رغبته إن أذن لي. الإخوة هو سأل عن المرأة الصالحة،
نعم.
من هي المرأة الصالحة والتي يسعى إليها؟ الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة. ثم فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. المرأة التي تحصل هذه الثلاث مزايا هي المرأة الصالحة التي دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمساك بها والحرص عليها، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
بارك الله في شيخنا، لا يسعني في هذا اللقاء إلا أن أشكر فضيلة الشيخ نادر سنة العمراني حفظه الله تعالى، وشكر موصولا لكم إخوتي الكرام على أن نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. أسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت.